الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتحقيق المقام أن سيدنا الخوئي قدس سره منع من جريان قاعدة التجاوز في المقام، وهو من شك أنه في الثالثة أو الرابعة وقد علم بترك التشهد، وذلك لما ذكره في الجزء التاسع عشر صفحة 149 بأن المكلف إذا لم يحتمل الغفلة لانحفاظ صورة العمل، وكانت حالته بعد العمل كحالته حينه، وإنما الشك في الصحة لاحتمال المصادفة الاتفاقية الخارجية، فلا تجري قاعدة الفراغ، مما يعني أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف يعتبر قيودا في جريان قاعدة التجاوز. ومن هذه القيود احتمال الغفلة والأذكرية وعدم انحفاظ صورة العمل ونحو ذلك من القيود، مما يستدعي التعرض إجمالاً لدلالة روايات قاعدة التجاوز. والكلام فعلاً في جهتين: الجهة الأولى، هل أن المستفاد من روايات قاعدة التجاوز أن إحراز الغفلة مانع؟ فلو أن المكلف أحرز أنه توضأ غافلا وأنه لم يحرك خاتمه وقت الوضوء غفلة، ولكن يحتمل وصول الماء تحت الخاتم من باب الصدفة، إلا أنه قطعا لم يحركه غفلة منه، فهل أن إحراز الغفلة مانع من جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وإن تجاوز محله الشرعي بالدخول في الصلاة مثلا ونحو ذلك؟ والجهة الثانية، هل أن انحفاظ صورة العمل مانع من جريان القاعدة؟ كما لو فرض أن المكلف صلى إلى الجهة الشرقية قطعاً بلا تردد منه، ولكن شك بعد الصلاة هل أن الجهة الشرقية قبلة؟ من باب المصادفة أن تكون قبلتين، وإلا فهو ليس مترددا في صلاته، حيث إن صلاته وقعت إلى الجهة الشرقية، وإنما التردد في مطابقة الجهة للقبلة وعدمها. أو أن المكلف يقطع بأنه توضأ بهذا المائع المعين، لكن لا يدري أن هذا المائع ماء مطلق أو ماء مضاف، فهذه من الموارد التي تكون صورة العمل محفوظة وواضحة، وإنما الشك في المطابقة الخارجية، فهل هو مجرى لقاعدة التجاوز أم لا؟ والكلام أولاً في الجهة الأولى، وهي هل أن إحراز الغفلة مانع من جريان القاعدة أم لا؟ وقد استدل سيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباح الأصول وموسوعته الفقهية على أنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز احتمال الأذكرية، أي احتمال الالتفات، أن يحتمل أنه كان ملتفتاً أثناء عمله، وأما إذا أحرز أنه لم يكن ملتفتاً بل غافلاً فلا مجراً للقاعدة. وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول أصالة عدم الغفلة، حيث إن مدعى سيدنا قدس سره في مصباح الأصول أن دليل قاعدة التجاوز ما هو إلا إمضاء لأصل عقلائي وهو أصالة عدم الغفلة، فبمقتضى ذلك تدور قاعدة التجاوز مدار احتمال الغفلة كي تنفى بأصالة عدم الغفلة، لا أكثر من ذلك. والنكتة في ذلك أن طبع كل إنسان عاقل عندما يدخل في عمل أن يكون ملتفتاً ولو ارتكازاً لتفاصيل العمل، بحيث لو شك بعد العمل أنه هل كان ملتفتاً لبعض التفاصيل أم لا فإن مقتضى الغالب أن يكون ملتفتاً ولو ارتكازاً، وهذه الغلبة هي منشأ ما يعبر عنه بأصالة عدم الغفلة. ولا فرق في هذا الأصل بنظر سيدنا الخوئي بين فعل الغير وفعل النفس، كما أن الإنسان لو شك في فعل غيره هل أن الغير كان ملتفتاً إلى عمله حينما أتى به يجري أصالة عدم الغفلة، كذلك لو شك في فعل النفس. ولا فرق في فعل الغير بين أن يكون قولاً أو أن يكون عملاً، شهادة أو غير شهادة، فإن أصالة عدم الغفلة بهذا العرض العريض الذي يشمل فعل النفس وفعل الغير وشهادة الغير وإخبار الغير ونحو ذلك من الموارد. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أنه لم يحرز كون أدلة قاعدة التجاوز إمضاء لأصالة عدم الغفلة، فلو أن مورد قاعدة التجاوز هو نفس مورد أصالة عدم الغفلة كما لو كانت النصوص تتعبد بعدم الغفلة، أو كان مفاد النصوص أنه لا تتوهم ولا تعول على احتمال الغفلة بل اجري وامضي، لو كان مصب أدلة القاعدة عين مصب أصالة عدم الغفلة لقيل بأن احتفاف هذه الأدلة بهذا المرتكز العقلائي شهادة على أن الأدلة مجرد إمضاء لهذا المرتكز العقلائي، أو لا أقل احتفاف الأدلة بهذا المرتكز العقلائي مانع من إحراز كون هذه الأدلة أدلة تعبدية، بل يحتمل أنها إمضائية للمرتكز العقلائي، ولكن مصب الأدلة غير مصب قاعدة التجاوز، فإن مصب أصالة عدم الغفلة أن احتمال الغفلة ملغى سواء كان أثناء العمل أو بعد العمل، بعد تجاوز المحل أم قبل تجاوز المحل، احتمال الغفلة عند العقلاء ملغى وليس مخصصا بما بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحال، بل عندهم أعام. بينما قاعدة التجاوز موردها احتمال الخلل في الامتثال بعد تجاوز المحال، لا مطلقان، مما يرشد إلى أن دليل قاعدة التجاوز دليل تعبدي وليس إمضاء لأصالة عدم الغفلة. ولذلك نرى أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف عمم قاعدة التجاوز لمطلق تجاوز المحل الشرعي ولو لم يكن موردا لأصالة عدم الغفلة عند المرتكز العقلائي. مثلا من شك في التلبية بعد تجاوز الميقات تجري قاعدة التجاوز عنده، مع أن هذا مجرد تغير في المكان وليس موردا لأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. أو شك في أصل أداء الصلاة بعد خروج الوقت تجري عنده قاعدة التجاوز، لأن المحل الشرعي وهو الوقت قد تجاوزه المكلف، مع أن هذا وهو الشك في أصل الأداء ليس موردا لأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. كما أن سيدنا الخوئي قدس سره لا يجري قاعدة التجاوز عند تجاوز المحل العادي ويشترطها بتجاوز المحل الشرعي، بينما العقلاء يجرون أصالة عدم الغفلة ولو بتجاوز المحل العادي. فمن شك بعد خروجه من الخلاء هل طهر نفسه أم لا، هل طهر نفسه تطهيرا كاملا أم لا، فإن العقلاء يجرون أصالة عدم الغفلة بينما سيد الخوي لا يجريها. لما؟ لأن المتجاوز المحل العادي وليس المحل الشرعي. إذن ظاهر حتى كلماته قدس سر أنه لا يعول في إجراء قاعدة التجاوز على خصوص أصالة عدم الغفلة، مما يرشد إلى أن النسبة بينهما عموم من وجه، وأن دليل قاعدة التجاوز دليل تعبدي وليس إمضاء لأصالة عدم الغفلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المستند في اعتبار الالتفات حين العمل إلى موثقة بكير ابن أعيان التي ورد فيها: سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فيقال ظاهر هذه العبارة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أن المناط في قاعدة التجاوز على احتمال الأذكرية، أي إن احتمل أنه أذكر جرت القاعدة، وإن أحرز أنه غافل ولم يكن أذكر فلا مجرى للقاعدة. ولكن وقع البحث في الاستدلال بموثقة بكير بن أعيان على دوران قاعدة التجاوز مدار احتمال الأذكرية، وذلك من خلال الكلام في هذه الرواية في مطلبين: المطلب الأول، هل أن قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك في مقام التبرير بالأذكرية أو في مقام التعبد بالأذكرية؟ وعلى فرض كونه تبريراً فهل هو بيان حكمة كما يقول المحقق النائيني، أم بيان علة كما يقول المحقق العراقي؟ وعلى فرض أن مفاد الرواية التعبد بالأذكرية، فهل أن المراد بالأذكرية اعتبار احتمال الالتفات أم أن مدلولها أوسع من ذلك؟ فالكلام فعلا في مطلبين. المطلب الأول، ما هو ظاهر قوله هو حين يتوضأ أذكر، حيث ذكر بعض الأجلة أن ظاهر قوله هو حين يتوضأ أذكر تعبد بالأذكرية، لأن الإمام ذكرها بشكل مباشر في جوابه، قال هو حين يتوضأ أذكر، وهذا ظاهره التعبد بنفس الأذكرية، ومقتضى التعبد بالأذكرية دوران قاعدة التجاوز مدارها، فلا تجري قاعدة التجاوز إلا إذا احتمل أنه أذكر، وأما إذا أحرز أنه غافل فلا مجرى للقاعدة. ولكن قد يقال ظاهر سياق هذا التعبير هو التبرير، أي أن لهذا التعبير عرفان مدلول التزامي، فكأن الإمام قد قال يمضي لأنه أذكر، لأنه يريد التعبد بعنوان الأذكرية، بل ظاهر السياق هو حين يتوضأ أذكر يعني يمضي في وضوئه لأنه عادة يكون أذكر، فظاهرها أن الأذكرية تبرير للحكم بالمضي، لأن الأذكرية هي العنوان المتعبد به في الرواية. وبناء على ذلك فيأتي البحث، بما أن عنوان الأذكرية تبريرون، فهل هذا التبرير على نحو الحكمة أم هذا التبرير على نحو العلة، كي نصل إلى أن قاعدة التجاوز تدور مدار الأذكرية وعدمها؟ فحينئذ يقال أولاً، لو سلمنا جدلاً أن الرواية في مقام التعبد بالأذكرية، أو أن الأذكرية علة منحصرة تدور مدارها الرواية وجوداً وعدماً، فهذه الرواية واردة في قاعدة الفراغ ومحل البحث في قاعدة التجاوز، فمن ادعى أن القاعدتين مندرجتان تحت حكم واحد وأن هذا الحكم الواحد على نحو مثلا العموم البدلي، أي أنه حكم واحد موضوعه إما الأذكرية أو مطلقان، صح حينئذ أن يقال بأن ما دل على اعتبار الأذكرية فهو مقيد لإطلاق الأدلة الأخرى. أما إذا قلنا كما هو مقالة سيدنا الخوئي قدس سره بأن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدتان وليستا قاعدة واحدة، فالحكم فيهما متعدد لا واحد، فما هو المبرر لحمل إطلاقات أدلة قاعدة التجاوز على قيد ورد في مفاد أدلة قاعدة الفراغ؟ وثانياً، لو سلمنا أن مفاد القاعدتين واحد ولكن المحقق النائيني قدس سره الشريف أفاد أن هذا العنوان من باب الحكمة لا من باب العلة كي يدور مدارها الحكم وجوداً وعدماً، أي أن الإمام ليس في مقام بيان موضوع قاعدة التجاوز، بل في مقام بيان نكتة تبرر إنشاء وجعل الشارع لقاعدة التجاوز، فهي مجرد نكتة للجعل لا أنها موضوع الجعل كي يدور مدارها الحكم وجوداً وعدماً. ولكن قد يقال في دفع ذلك، حتى لو سلمنا أنها حكمة لا نحرز إطلاق الأدلة لمورد عدم الحكمة، صحيح أنها مجرد حكمة
لكن بالنتيجة هي نكتة من النكات. فبما أنها نكتة لا نحرز شمول أدلة قاعدة التجاوز لمورد تنتفي فيه هذه الحكمة، وهو مورد إحراز الغفلة. والمناقشة الثالثة ما ذكره المحقق العراقي من أننا لو سلمنا أن الأذكرية ليست حكمة بل علة، ولكن لا دليل على أنها العلة المنحصرة، فلعلها إحدى العلال. لكن لو كان نظرنا لهذه الرواية فمقتضى الإطلاق الواوي والأوي أنها علة منحصرة، إذ لو كان معها علة لضم إليها، ولو بأو أو بالواو فالإطلاق الواوي والأوي يرشد إلى أن الأذكرية في الرواية علة منحصرة يدور مدارها الحكم وجودا وعدمان. وبالتالي حتى لو لم نقل بأن الرواية تعبد بالأذكرية وأن الأذكرية تبرير، فإن الظاهر أنها علة ومقتضى الإطلاق أنها علة منحصرة، فلا إطلاق في الرواية لفرض إحراز الغفلة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني باختصار: سلمنا أن الرواية في مقام التعبد بالأذكرية أو أن الأذكرية علة منحصرة، لكن ما هو المراد بالأذكرية؟ هل المراد بالأذكرية خصوص احتمال الالتفات مقابل احتمال الغفلة، أم أن الأذكرية أوسع من ذلك؟ فقد أفاد بعض الأجلة بأن عنوان الأذكرية عرفا أعم من ذلك، فإن المراد بالأذكرية عرفان الالتفات عن تحرز، وبمعنى أن المراد بالأذكرية أن من دخل عملان بقصد إنجازه فإن مقتضى دخوله في العمل بقصد الإنجاز أن لا يتعمد ترك بعض واجباته، أن لا يغفل عن بعض واجباته، أن لا يخطئ في تطبيق بعض الواجبات. فعنوان الأذكرية عام ويشمل احتمال الالتفات ويشمل الخطأ في التشخيص ويشمل الخطأ في التطبيق. مثلا نذكر أمثلة. مثلا لو أن المكلف صلى إلى جهة معينة وهي الجهة الشرقية، وبعد الفراغ من الصلاة يتصور مناشئ الشك ثلاثة: المنشأ الأول أن المكلف حين الصلاة أحرز بت وجزماً أن القبلة هي الجهة الشرقية، حين الصلاة كان محرز أن القبلة هي الجهة الشرقية، ولكن بعد الصلاة شك في أن إحرازه مطابق للواقع أم لا، فهذا ليس شكاً في الغفلة وإنما هو ملتفت إلى أنه مغافل، إنما يرجع إلى الشك في التشخيص، أن تشخيصه الذي بنى عليه أثناء الصلاة هل هو تشخيص صحيح أم لا. هذا أيضا يشمله عنوان الأذكرية، الخطأ احتمال الخطأ في التشخيص داخل تحت عنوان هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن المكلف بعد الصلاة قاطع بأنه شخص القبلة بالخارطة بسؤال البينة، ولكن لا يدري هل أن القبلة التي شخصها هي هذه أم أن القبلة التي شخصها خطأً انحرف إلى غيرها. هذا من باب احتمال الخطأ في التطبيق، وهو أيضاً مندرج تحت عنوان هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. والمنشأ الثالث أن المكلف طول الصلاة كان غافل بالمرة، لا شخص كي يحتمل خطأ تشخيصه، ولا طبق كي يحتمل خطأ في تطبيقه، بل هو حين الصلاة كان غافلاً بالمرة وصلى إلى هذه القبلة، وصلى إلى هذه الجهة، ثم شك بعد الصلاة هل صادف أن ما صلى إليه هو القبلة أم لا؟ وهذا أيضاً مندرج تحت عنوان الأذكرية، لأن مرجعه إلى أنه هل راعى أم لم يراعي، هذا أيضاً يدخل تحت عنوان الأذكرية، فلا يختص عنوان الأذكرية بما قابل احتمال الغفلة. ويأتي الكلام في البقية. والحمد.